بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنا ولا نزال نتحدث عن نموذج آخر من الطغيان الذي يخبرنا عنه بيان الله عز وجل. إنه قصة نوح مع قومه، مع الطغاة من قومه. في الحلقة الماضية أصغينا إلى بيان الله عز وجل وهو يصور لنا موقف قوم نوح من دعوته. لم يكن موقف جهل، ولم يكن موقف ضعف عن القدرة على الالتزام بما جاءهم به نوح، وإنما كان موقف استكبار وعتو عليه وعلى الدعوة التي بعث بها. لاحظنا هذا من الآيات التي يضعنا بيان الله سبحانه وتعالى أمام هذه الصورة منها. وأذكركم من ذلك بقوله سبحانه وتعالى على لسان الملأ المستكبرين من قوم نوح، قالوا: يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا منطق استكبار، منطق الاستكبار كما تلاحظون، وليس منطق الجهل. و بقي سيدنا نوح كما ذكرنا يصبر على استكبار قومه ويدعوهم وينصحهم بأساليب متنوعة شتى مئات السنوات، أجل لا مئات الأشهر، مئات السنوات، إلى أن أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأمره الله عز وجل أن يتحول من موعظة قومه ونصحه لهم وبيان الواجبات التي ينبغي أن يلتزموا بها، أمره أن يتحول من عمله هذا إلى صنع سفينة. قلنا إن نوحا لم يكن يعني خبيرا بصنع السفن، لم يكن نجارا، ولم يكن مهندسا، ولم يكن ذا خبرة بالقوانين الفيزيائية التي يعني تعتمد على قواعد الطفو على الماء ونحو ذلك، ولكن الله عز وجل قال له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، سأعلمك وسألهمك كيفية صناعة. قلنا إن نوح مضى في صنع السفينة، ومضى قومه يسخرون منه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. طبعا وجه السخرية معروف، يعني كنت رسولا فيما تزعم، وكنت تنصحنا وتدعونا، فما بالك اليوم تركت الموعظة والنصح وأخذت تنهنك في صنع السفينة في مكان لا داعي فيه إلى سفينة، لا توجد لا بحار ولا خلجان ولا مياه، المكان ما بين الشام والعراق يفصل بينهما، نعم، هذه البيداء المعروفة، نعم. ثم إن الباري عز وجل بين لنا أن الأمر استمر. نوح يصنع الفلك، كم أمضى من الزمن في صناعة الفلك الله أعلم، لم يخبرنا بيان الله عز وجل بذلك، لكنه قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقلنا إن كلمة حتى إذا فار التنور نعم هذا كلمة التنور، وفيضان التنور بالماء بعد أن كان يفيض بألسنة اللهب ليس إلا بيان لساعة الصفر. ساعة الصفر الرمز الذي بين لنا نفاذ أمر الله عز وجل الذي سيكون هلاك قومه بسببه، نعم أشير إليه أو أشير إليه نعم بفيضان التنور بالماء بعد أن كان يفيض بالنار. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني الطوفان لم يكن مصدره تنورا فاض بالماء بدلا من النار، لا، هذه نقطة البداية، وإنما كان مصدر الطوفان المياه المنهمرة من السماء، والمياه التي نبعت من كل أجزاء الأرض، فمياه السماء ومياه الأرض التقت في ميقات معين معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وقد صور هذا بيان الله في سورة أخرى في سورة القمر إذ يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلى آخر الآيات. قلنا إن سيدنا نوح نفذ أمر الله عز وجل فحمل في السفينة كل من أمره الله عز وجل أن يحمل فيها. طبعا المستكبرون رفضوا لا يمكن، حتى لو دعاهم سيدنا نوح إلى أن يلجأوا إلى السفينة التي صنعها فإن استكبارهم يحول دون الاستجابة لهذا. لكن في هذه الحال رأى نوح ابنه في معزل في مكان منعزل، نعم أدركته عاطفة الأبوة، نعم قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تعال أقبل، نعم. ولكن ابن نوح كان في الحقيقة كافرا وكان جاحدا، كان في الصورة والظاهر يتظاهر بالإيمان بالله والاستجابة لدعوة نوح أمام أبيه، ولكنه في الحقيقة كان واحدا من التائهين والمنحرفين والشاردين عن صراط الله عز وجل. فأجاب والده بما يجيب به الملحد الذي يؤله الطبيعة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. المسألة كلها عبارة عن نعم غضب طبيعة، ولسوف ألجأ من غضب الطبيعة إلى رحمة الطبيعة. الطوفان ليس إلا غضبة من غضبات الطبيعة، وهي في الجبال العالية، نعم سألجأ إليها ومن ثم سأفر من غضب الطبيعة إلى رحمة الطبيعة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظروا إلى جواب سيدنا نوح، نعم الفرق بين منطق الإلحاد والمنطق الطبيعي ومنطق العلم الذي يعلم أن وراء الطبيعة من أبدعها وسيرها وأقامها على نظام. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ليس من الطوفان، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا عاصم اليوم من أمر الله، ويحك المسألة ليست مسألة طبيعة طوفان، الطوفان جند مسخر من قبل الله عز وجل لإنفاذ أمر قضى به الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي أن تحبس نظرك عند الجند الذي ينفذ أمر الله، بل انظر إلى الآمر للجند. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لكن في هذه الحالة جاء موجة عاتية حجبت نوحا عن ابنه أو العكس، وأخذت ابن نوح فيما أخذ، فكان من المغرقين. نحن فيما أذكر شرحنا هذا المشهد الذي يمثل الطغيان، لا فرد بل طغيان جماعة، وهم قوم نوح. وصلنا من بيان وشرح هذا المشهد إلى هذا المكان. طيب، فكان من المغرقين. المشهد الذي يليه هو قوله سبحانه: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صورة عجيبة مناقضة لصورة هيجان، لا أقول البحر، هيجان الأرض، هيجان الكرة الأرضية كلها، نعم، وتحولها إلى أمواج عاتية تعلو إلى مصافي ذرى الجبال، نعم. بينما كان هذا الطوفان المزمجر يفعل فعله، وبينما كانت الأمواج العاتية كما وصف الله عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال، بينما كان الأمر بهذا الشكل، في لحظات أو ربما في لحظة واحدة انقضى الأمر كله، كما أمر الله عز وجل أن تتحول الأرض اليابسة في لحظة واحدة إلى طوفان، بل إلى أمواج عاتية، نعم، تهلك وتغرق وتفعل فعلها، كذلك في اللحظة التي شاءها الله عز وجل انقضى كل شيء. انظروا إلى التعبير القرآني: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. أمر توجه إلى الأرض وآخر توجه إلى السماء. طبعا الأمر ليس عبارة كلاما مثل ما أتكلم، ولكنه الحكم الإلهي الذي توجه إلى الأرض، فتلقت الأرض حكم الله بالتنفيذ، والحكم الإلهي الذي اتجه إلى السماء، فتلقت السماء أمر الله عز وجل بالتنفيذ. نعم، إن هي إلا لحظة. قيل يا أرض ابلعي ماءك، ما جاء البيان، ما قال البيان الإلهي يا أرض جففي ماءك. التعبير المتداول عندنا في مثل هذه الحالة أن نقول: نعم الأرض جفت، وجفت، نعم، أو جففت المياه التي فوقها، جففنا المياه الموجودة على ظاهر الأرض. لكن الأمر هنا ليس كذلك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، لو أن الأمر توجه إلى الأرض بأن تجفف وأن تتشرب المياه التي عليها، لمضت سنوات طويلة قبل أن تجف الأرض. لكن كما كان الطوفان بلحظات عن طريق تفجر الأرض وتحولها إلى ينابيع، جاء الأمر بعودة الأرض إلى ما كانت عليه أيضا بلحظات، ومن ثم جاء الأمر الإلهي. وهكذا وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ابتلاع الأرض شيء يجعل كل المياه التي كانت عليها في لحظة واحدة تختفي. ويا سماء أقلعي، كفي، كفي عن هذا الانهمار. نعم، جفت الأرض وأقلعت السماء، كفت السماء عن المياه التي كانت تبعثها منهمرة على الأرض. نعم، ثم يقول البيان الإلهي بعد أن قال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، استوت استجابت الأرض لأمر الله وغيض الماء وقضي الأمر، يعني الطوفان والأمواج والحالة التي نعم بثت الذعر في جنبات الأرض كلها قضي الأمر انتهى في لحظة واحدة، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، واستوت على الجودي، استوت السفينة على الجبل الجودي الذي نعرفه اليوم في شمال العراق داخل في حدود تركيا. نعم جبل الجودي معروف، واستوت على الجودي. طيب وهؤلاء المستكبرون إلى ما آل أمرهم، هؤلاء الذين كانوا يستكبرون على الله من خلال استكبارهم على الدعوة التي بعث بها سيدنا نوح، هؤلاء الذين كانوا يقولون له ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، إلى ما آل أمرهم وقيل بعدا للقوم الظالمين، الهلاك. قيل بعدا، من الذي قال؟ لعله واقع الأمر عندما انحسرت هذه المياه وابتلعتها الأرض كما أمر الله عز وجل وكفت السماء استجابة لأمر الله عز وجل، نظرنا فوجدنا أولئك الذين ذلك الملأ من المستكبرين تحولوا إلى جثث. نعم غرقتهم المياه، جثث اختنقت بشيء بسيط جدا 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 وهو ما يسمى الطبيعة بالماء. هذا معنى قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذا المشهد أيها الإخوة يصور لنا من خلاله البيان الإلهي مصير الطغيان بالنسبة للاستكبار. قد يكون عمر الاستكبار طويلا، ولقد كان أكيد عمر الاستكبار بالنسبة لحياة سيدنا نوح مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن مآل هذا الاستكبار مهما تطاول أمده إلى هذه النهاية أو مثلها. وقيل بعدا، كلمة بعدا تعني هلاكا، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وكلمة الظالمين كناية عن المستكبرين. دائما في الغالب كلمة ظالم والظالمين تأتي في القرآن تعبيرا عن الاستكبار، ذلك لأن المستكبر من حيث لا يعلم يظلم نفسه، يحكم على نفسه بالهلاك، يحكم على نفسه بالدمار من خلال استكباره. نعم أرأيت إلى أولئك الذين كانوا يسخرون من سيدنا نوح وهو يصنع السفينة، أرأيت إلى أولئك الذين كانوا يشمخرون بأنوفهم على سيدنا نوح ودعوته، أرأيت إلى أولئك الذين كانوا يسكرون بالقوة التي كان الباري يمتعهم بها، إلى ما آل أمرهم؟ إلى هذا الذي يرى، انحسرت المياه عندما ابتلعت الأرض كما أمر الله عز وجل، وإذا بنا نرى جثثا بدلا من أولئك الذين كانوا يرفعون رؤوسهم عاليا ويستكبرون على الحق. هذا هو المشهد الذي نستطيع أن نقول إنه عصارة قصة سيدنا نوح كما يرويها البيان الإلهي في سورة هود. نعم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، استقرت السفينة على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ما هو المشهد الأخير في هذه القصة؟ عادت العاطفة الأبوية إلى مشاعر سيدنا نوح، ونظر إلى هذه الجثث، ونظر إلى الذين نعم أهلكتهم. هم يقولون الطبيعة، وإنما أهلكهم جند من جنود الله سبحانه وتعالى. تذكر ابنه الذي كان واحدا من هؤلاء الغرقى، ونادى نوح ربه، لاحظوا المشهد، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. لاحظوا هذا النداء بهذا الأدب: ربي إن ابني من أهلي، وأنت قلت نعم من فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، طيب ابني من أهلي ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فهم الرسالة وصلت، لكن بأدب جم وبأسلوب في غاية الذوق واللطف. جاء البيان الإلهي يقول: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أحذرك أن تكون من الجاهلين. قيل: يا نوح، أي جاءه الوحي، إنه ليس من أهلك. لماذا ليس من أهلي؟ أليس ابنه؟ نعم هو ابنه، ومع ذلك يقول له الله عز وجل: إنه ليس من أهلك. لأن البيان الإلهي يريد أن يوضح لنا ولسيدنا نوح أن صلة الأب بابنه ماضية لها أحكامها ولها نتائجها وثمارها، إذا كانت هذه الصلة متوجة بالإيمان بالله عز وجل ساريا بين الأب والابن. فأما إذا انقطعت هذه الصلة، كان أحدهما مؤمنا والآخر جاحدا ملحدا، سواء كان المؤمن هو الأب والابن هو الجاحد أو العكس، ففي هذه الحالة لا تبقى قيمة لأهلية النسب. أهلية النسب موجودة لكنها تطوى عن الاعتبار، لا تبقى لها قيمة قط. ولذلك قال له الله عز وجل: إنه ليس من أهلك. صحيح النسب موجود، لكن باعتبار أنه كان مع الكافرين والجاحدين، وإن كان يتراءى أمامك أنه مؤمن بما تقول، فلقد أسقطت قيمة هذه الآلية النسبية بينك وبينه، ولذلك فهو حكما ليس من أهلك. ثم إن الله عز وجل يذكره بأنه قال له: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. نعم استثنى إذن البيان الإلهي من آل سيدنا نوح من قد سبق عليه القول، وابنه واحد من سبق عليه القول. ثم قال له: إنه عمل غير صالح. معنى هذا الكلام أي إنه ذو عمل غير صالح، أي له عمل غير صالح، لكن من أجل المبالغة نعم أخبر الله سبحانه وتعالى عن ابنه بأنه العمل ذاته، إنه عمل غير صالح. أنت لا تعلم، كنت تظن أنه مؤمنا مثلك، لكنك لا تعلم الخفايا، لذلك لا تسألني ما ليس لك به علم. لا تسألني سؤال يعني عتاب، أما سؤال استفسار لا بأس. لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أحذرك أن تكون من الجاهلين. إذا نأخذ من هذا الذي يقوله الله عز وجل حكما مهما جدا أيها الإخوة، أن صلة النسب بين الأخ وأخيه، بين الشقيق وشقيقه، بين الأب والابن، بين الابن والأب، لها قيمتها ولها أهميتها ولها نتائجها. نعم عندما تتوج هذه الصلة بصلة الإيمان بين الطرفين. ولكن إذا انقطعت صلة الإيمان، كان الواحد منهما مؤمنا بالله وكان الآخر ملحدا جاحدا، عندئذ لا تساوي الأهلية النسبية شيئا، لا تساوي علاقة النسب شيئا. وأذكركم هنا بسيدنا إبراهيم مع أبيه. نعم، سيدنا إبراهيم نصح والده ودعاه إلى الهداية، وبلطف الإذن البار تجاه أبيه، لكن أباه أيضا استكبر، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. نعم، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. طيب، سأذهب، ولكني سأظل أدعو لك أن يكرمك الله بالهداية وأن يغفر لك. لكن الباري عز وجل نهاه بعد ذلك، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا حكم شرعي من الأهمية بمكان. طيب، بماذا أجاب سيدنا نوح ربه؟ نعم، قال: فإني أعيدك أن تكون من الجاهلين. الباري سبحانه وتعالى لما قال له هذا الكلام تطامن سيدنا نوح، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فأنا سكت، والأمر أمرك والقضاء قضاؤك. وهنا يسدل الستار على صورة أخرى من صور الطغيان، لكن هذه الصورة ليست صورة طغيان شخص، وإنما صورة طغيان ملأ، ونستعمل نحن تعبير القرآن، يعني جماعة، جماعة كانوا يقودون قومهم إلى الهلاك. وموعدنا في مواصلة الحديث إن شاء الله في هذا الموضوع الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.